بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، فزدنا اللهم علما وتوفيقا وإلهاما يا ذا الجلال والإكرام. لا نزال وإياكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات نستلهم هذه الدروس وهذه العبر من هذه الآيات في سورة البقرة، ندرس في جوانبها العقدية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. فأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الشيخ.
وأيضا أنا أرحب بكم وبالجميع.
حياكم الله يا شيخ. تقدم سابقا عن الحديث عن القرآن وأن الله عز وجل قد تحدى بهذا القرآن، وكأن الآية السابقة فيها إلماح إلى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. فمع أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ومصطفى وخليل الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل قد سماه عبدا. ثم انتقلت الآيات إلى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أريد أن يعني من خلال هذه الإشراقة الجميلة أن نتكلم عن مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد لله عز وجل، فلا يوضع في مكان غير ما أراده الله عز وجل من غير غلو وأيضا من غير جفاء، صلوات ربي وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. وبعد، فنسألك اللهم علما نافعا، ونسألك اللهم أن تجعلنا في هذا الشهر وفي غيره من الأيام من المقبولين، وأن يكون عزا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه. في الآية السابقة أو في الآيتين السابقتين اللتين كانتا بمعنى النبوة، يعني بعد أن ذكر الله عز وجل التوحيد بنوعيه ذكر قضية النبوة لأنها هي مفتاح العلاقة كما قلنا في الدرس السابق. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف في هذا المقام الذي هو أشرف المقامات، وهو مقام النبوة بالعبد. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهكذا في بقية المقام، سبحان الذي أسرى بعبده في الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، فقيل ذكر في أشرف المقامات بالعبودية. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كغيره، لكن هو لمكانته ولمنزلته إنما عظمت منزلته عند رب العالمين لمقام عبوديته لله سبحانه وتعالى. وهذا في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ويقابله رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وهذان ميزانان دقيقان ظل بهما من ظل من الناس. منهم من ركز على العبودية والبشرية ونسي الرسالة، فلم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه وحقه، فهؤلاء على درجات، منهم من لم يقبل ما جاء به، منهم من لم يقبل ما لم يقبله عقله مما جاء به، ومنهم من صار يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كتعامله مع واحد من البشر، أو حتى مع واحد من العلماء أو الأخيار أو الأفاضل.
يقول أن ما أتى به من حق يعني قبلناه، أو ما قبله العقل فإننا نقبل، أو لم يقبله العقل فإننا لم نقبل.
نعم، هذا كما أشرت طائفة والعياذ بالله. أيضا صارت تعامل الرسول كغيره من البشر، لكن أيضا بعض الناس قد لا يقول مثل هذا الكلام أو لا يصل إلى هذه المرتبة، لكن تجده يتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتعامل مع غيره، بينما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يركز على العبودية وينسى الرسالة. بعضهم ركز على الرسالة والاختيار والاصطفاء ونسي العبودية، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته فغلى فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة لما قال له رجل ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندة، بل ما شاء الله وحده. ولهذا جاء في رواية لأحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه قال رأيت في المنام كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت والله إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. يقول فقالوا لي وأنتم والله لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم أتى إلى نفر من النصارى فقال له مثل هذا القول، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله. فقالوا وإنكم أنتم لأنتم القوم لولا أن تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا في الشرك الأصغر.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الأمة إلى عدم الوقوع في الشرك الأصغر وفي الشرك الأكبر، وحذر أشد التحذير من الغلو فيه كما غلت النصارى. فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه الجميل فيما يتعلق بالنبوة وعلاقتها بعبودية محمد صلى الله عليه وسلم لربه.
طيب نستفتح الآيات في مشيئة الله عز وجل في هذا اليوم بقوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الآن نعرف أن القرآن فيه كما قيل مثاني، أن يثني بعضه بعضا، فعندما يتحدث عن الوعيد للكفار فإنه يأتي بالبشارة للمؤمنين.
أحسنت. بعد أن قال الله عز وجل في أولئك الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا ولم يأخذوا بهذه الحجة العظيمة والإعجاز وهو القرآن العظيم، قال الله عز وجل: ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فلما ذكر عاقبة هؤلاء قابله كما أشرت قبل قليل وجزاك الله خيرا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه البشارة هي بشارة للمؤمنين بعد أن ذكر عقوبة الكافرين، ذكر بشارة المؤمنين. ومعلوم أن الذي نؤمن به في يوم في ما يتعلق باليوم الآخر أنه ليس هناك إلا إحدى منزلتين، أو ليس هناك إلا داران، إما دار الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم والمشاهدين والسامعين جميعا منهم، وإما والعياذ بالله دار الجحيم. ففي القرآن الكريم دائما يذكر هذا وهذا، لأنه ليس في الآخرة دار ثالث. ليس هناك يعني فناء مطلق كما يقع مثلا للوحوش والحيوانات وغيرها التي لا تنعم ولا تعذب، لكن بعد الحساب ليس لهذا الإنسان إما هذا الطريق وهذا الطريق.
فقط البشر يعني غير
نعم
البشر.
نعم هذا هو نعم حكم الله عز وجل. فلهذا صار في كتاب الله عز وجل ذكر الحالتين. وهنا قال وبشر. والبشارة في غالبها تكون في الخير، لكن قد تكون في الشر كما في قوله تعالى: بشرهم بعذاب أليم. ويقول العلماء رحمه الله تعالى: إنما سميت بشارة لأن الخبر بها أو العلم بها يعطي البشرة نورا وضياء وفرحا وسرورا، ولذلك يقول: رأيته مستبشرا ضاحكا. كيف رأيته؟ قال: رأيت على وجهه. طبعا هو لا يعبر إلا لما يرى علامات البشارة على وجهه. فهذه البشارة لعباد الله المؤمنين هي بشارة عظيمة من رب العالمين: بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه البشارة من الله وعد وحق، وعد حق صادق من عندي رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هي لمن؟ ولهذا يقول العلماء رحمه الله تعالى هنا في هذه الآية، يعني ذكر الله عز وجل المبشر وهو الله، والمبشر وهو المؤمن، والمبشر به وهو الجنة، وسبب البشارة وهي الذين آمنوا وعملوا. ذكر أربعة أشياء. ما سبب البشارة؟ قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا وقفة مهمة جدا نقفها، أنه قال آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من الإيمان ولا بد من العمل الصالح. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في تعريف الإيمان: إنه قول وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هنا جمع بينهما. هنا يتساءل بعضهم ويقول: طيب لماذا أضاف هذا إلى هذا؟ كما يقول بعضهم: أليس العطف أحيانا يقتضي المغايرة؟ نقول: لا، ليس دائما. أحيانا يقتضي المغايرة. لما تقول خلق السماوات والأرض، السماوات غير الأرض، فخلق هذا وخلق هذا. لكن هنا العطف لا، كما يأتي في اللغة العربية في له أحوال متعددة، منها أنه قد يكون من باب عطف التلازم أو من عطف الخاص على العام، وكلاهما تصدق عليه هذه الآية. فقوله تعالى آمنوا عطف عليه عمل الصالحات، العمل جزء من الإيمان كما يقرره الأئمة رحمهم الله تعالى. وعليه فقوله آمنوا وعملوا الصالحات، فكأنه بعد أن ذكر الإيمان الذي يدخل فيه العمل ذكر العمل وخصه لأهميته، فقال وعملوا الصالحات. كما في آيات أخرى قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال هما من الملائكة، فهذا من عطف، أو يكون من عطف التلازم وهو أقوى، وهذا واضح في مدلول الآية. إيش التلازم؟ إنه الإيمان لا يصح إلا بعمل، والعمل لا يصح إلا بإيمان، فبينهما تلازم. وهذا يدل على ما قرره أهل السنة والجماعة في أن العمل من مسمى الإيمان، وأنه داخل فيه، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وقالوا يكفي تصديق القلب. وهذه المقالة اللي يكفي تصديق القلب للأسف تنتشر كثيرا، حتى تؤدي إلى نوع من الغلو كغلو الخوارج والوعيدية وغيرهم. فتجد من يقول لك خلاص أنا إذا كان قلبي طيب يكفي، بعضهم يقول أنا أشهد أن لا إله وأن محمد، إذن هذا يكفي. فجاءت الأدلة لتقرر أنه لا بد من تصديق القلب، ولا بد من عمل القلب الذي هو إخلاصه ومحبته، ولا بد أيضا من عمل الجوارح، ولا بد من تصديق اللسان ونطقه إلى آخره. فمن آمن وعمل صالحا فأعد الله عز وجل له هذه البشارات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هنا جاء الوصف مذكرا المؤمن المقبل على ربه سبحانه وتعالى بهذا النعيم والفضل المبين من عند رب العالمين من خلال عدة صفات. أولا هي جنات
مجموعة
وليس جنة واحدة، ولهذا قال تعالى في آية في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. فالجنان متعددة وأبوابها عديدة، فكثرة الجنان تدل على كثرة النعيم، وهي سميت جنان من الجنة لكثرة ما فيها من الخضرة، فإنها تجن أي تستر، ولهذا الإنسان لما يكون في مزرعة يكثر فيها لا تكاد تجد الرجل حتى تناديه بصوته، فكذلك أيضا هذه الجنة، فلكثرة ما فيها من الخيرات سميت بذلك، فهي جنان واسعة. وجاء في آيات أخرى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن عرضها السماوات والأرض
فكيف
هي جنة عظيمة واسعة. ثانيا تجري من تحتها الأنهار.
هذه نريد أن نقف عندها، يعني هل الأنهار إذا كانت ظاهرة تكون أجمل أو إذا كانت تجري من تحتها هذه الجنان؟
هو الـ 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 يعني تجري من تحتها الأنهار، يعني طبعا المقصود بها تجري من تحتها أي من بين أشجارها وقصورها، وهذا أجمل ما يكون.
أجمل ما يكون، نعم.
أجمل ما يكون لما يكون يجري من بينها
خضرة وماء.
طبعا هنا لما أحد يقول تحتها، كون الأنهار تجري من تحت الجنة، يعني الآن لو تصير من تحت الأرض أنهار تجري الناس لا يتنعمون بها ولا يرونها، لكن واضح أن النعيم المقيم في هذه الجنة أنها تجري من تحتها. وطبعا نحن لا نرى في دنيانا إلا أنهار محدودة، لكن أن تكون الأنهار تجري من بين الأشجار ومن بين القصور ومن غيرها، حتى جاء في أثر عند الطبري رحمه الله تعالى أن هذه النار ليس لها أخاديد، وهذا يقولك أعظم وأعظم وأعظم. فسبحان الذي يمسكها، يعني بمعنى أنه العادة أن النهر لا يجري إلا بأخدود له طريق يسلكه، لكن هذه الجنان التي هي من ذهب ومن فضة، حصبانها اللؤلؤ والمرجان والأشجار والخيرات، ثم إذا بهذا النعيم الكامل يكمل بكون الأنهار تجري من تحتها، تجري من تحت القصور، تجري من تحت الغرف، من تحت الأشجار، وتكون بأعظم نظام وأكمل نعيم
وأجمل صوت
وأجمل. طبعا هذا بالنسبة لي ما أكرم الله عز وجل به عباده المؤمنين في الجنة.
طيب قال الله كلما رزقوا منها من ثمرة، هنا في عدة أقوال لهذه المسألة.
طبعا هنا كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هنا أيضا فيه يعني بشارة وإشارة عظيمة جدا إلى ألوان النعيم في الجنة. فالله عز وجل مثلا أخبرنا عن ألوان النعيم، يعني فيها نخل، فيها عنب، فيها رمان، فيها فاكهة، فيها نعم أنهار من لبن وأنهار من عسل، وحتى قال العلماء في تفسير هذه الآية قالوا إنه لا يكاد يعهد، وسبحان الذي قدر سبحانه وتعالى أن تكون أنهار من لبن ومن عسل ومن خمر تجري، فهذه أيضا زيادة على كونها تجري بين القصور وبين الأشجار ونحو ذلك. أيضا نعيم الله عز وجل المتنوع من مختلف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكل ما في الدنيا من فاكهة طيبة فلها مثيل في الجنة، وليس بينهما تشابه إلا الأسماء. ومع ذلك يقول الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، قال ثمرة
نكرة.
لاحظ معي، إذن النعيم العظيم في الجنة هو تنوع الثمار، يعني نخل الجنة ليس كنخل الدنيا، عنب الجنة ليس كعنب الدنيا، رمان الجنة ليس كرمان الدنيا، بمعنى أنه الرمان غير العنب غير التمر غير الفاكهة، كل واحد منها لا. الآن سيأتيك شوف وانظر إلى عظيم نعم الله عز وجل في هذه الجنة. ثمرة، هذه الثمرة هي نوع واحد، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فمعنى ما معنى رزقنا من قبل؟ طبعا قيل رزقنا من قبل في الدنيا، يعني هذه الثمرة كنا رزقناها، لكن نعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا. وقيل إنه هذه تأتي وتكون، وهذا هو الصواب، أنها تكون متشابهة في لونها وفي شكلها وفي حجمها، ثم يكون طعمها مختلفا، وهذا أطيب ما يكون من النعيم، فهي متشابهة. رزقنا من قبل، هذا العنب ينظر إليه فيرى أنه رزقنا لا قبل قليل في الجنة، أكلنا منه قبل قليل، رزقنا به من قبل، لكن لما يذوقه يجده يختلف.
يعني الآن المقصود بهذه الآية أن عندما أرزق في الجنة أسأل الله جل وعلا لنا وإياكم من فضله، فإني آكل هذا العنب مثلا ثم أريد أن آكله مرة أخرى فإذا بيختلف
هذا الذي رزقنا من قبل. ولهذا لما قال العلماء إنه نعم يشبه إيش اللون، يعني هو نوع واحد ثمرة ويشبه اللون والطعم، ومع ذلك
يختلف
الطعم، هذا من عظيم نعم الله عز وجل. ولهذا الإنسان يتنعم بهذا تنعما عظيما، ولهذا قالت بعدها وأتوا به متشابه. متشابه قال العلماء يشبه بعضه بعضا في اللون، ولكن الطعم مختلف تماما، وهذا من عظيم نعم الله عز وجل على عباده في نعمة واحدة من نعم الجنة كما ذكرها الله عز وجل هنا.
نعم. طيب قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون،
طبعا هذا أيضا من كمال النعيم.
نعم.
أن لأهل الجنة فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة يكون من نساء الدنيا المؤمنات الصالحات، وأيضا من الحور العين. فنساء الدنيا إذا دخلت الواحدة الجنة تكون أكمل من الحور العين، لأنها مؤمنة عابدة لله عز وجل، فإذا كانت كذلك يجعلها الله عز وجل أجمل وأكمل من نساء أو من الحور العين التي هي مخلوقات في الجنة لإنعام الله عز وجل على عباده ممن يدخل الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها. فلهم فيها أزواج مطهرة سواء كانت من الحور العين أو من نساء أهل الجنة المؤمنات التي تكون في الجنة، قال الله عز وجل أنها مطهرة. هنا يظهر عند بعض من يكره أن مطهرة من الحيض والنفاس، وهذا صح فيه الحديث أنها لا تحيض وليس هناك نفاس، كما أن أهل الجنة ليس لهم بول ولا غائط، يعني النساء والرجال ولا مخاط، ولا فهي مطهرة من هذه الأشياء التي كانت موجودة في الدنيا، لكن المعنى أعم. قال لك مطهرة، التطهير التام في إيش؟ في خلقها وفي جمالها وفي تعففها، وهذا معنى عظيم جدا. ولهذا يعني امتدح الله عز وجل المؤمنات في الدنيا بالصفات، خانتات حافظات للغيب بما حفظ الله عز وجل، ثم امتدح نساء الجنة فقال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هنا الجمال، الجمال لما تكون المرأة في الجنة تقصر طرفها على زوجها ومن أكرمه الله عز وجل بها، فإذا كان كذلك إذن خلق المرأة الذي هو الخلق الجميل الذي فيه الإيمان والطاعة والجمال وجمال الخلق، جمال الظاهر وجمال الباطن وجمال التعامل، ثم جمال العفة، وليس في المرأة، ولهذا نص عليها في كتاب الله عز وجل، يعني أخبر الله عن جمال المرأة بأنه حور عين. يعني جمال عظيم جدا ما هو معروف، لكن أيضا أخبر الله عز وجل عن نساء أهل الجنة بأنهن قاصرات الطرف، فهذا دليل على أن أجمل ما في المرأة في الدنيا وفي الآخرة هو حفافها، وأخبث ما فيها هو قلة عفافها. لاحظ معي هذا إيش في أي مكان في الدنيا، يعني حتى إن الله فطر العباد عليه، فطر العباد جميعا عليه، أن المرأة كلما زاد عفافها، لاحظ معي، كلما زاد جمالها، وأن هذه المرأة كلما قل عفافها كلما قل جمالها وخلقها وصارت رخيصة. ومن ثم فإن الله عز وجل يكرم عباده المؤمنين بنعيم الجنة بهذه الألوان من النعيم، جنات تجري من تحتها الأنهار، ثمرات متقاربة الشكل مختلفة الطعم، وأيضا لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذا
قبل الخلود، عفوا شيخنا الله يبارك فيك، قد يسأل سائل فيقول الرجال لهم نساء، فالنساء ما لهن؟ هل لهم حمور عين مثلا، أو هل يعني غير متزوجة مثلا، ماتت وهي غير متزوجة، ماذا يصنع بها في الجنة؟
بالنسبة للمرأة هناك سؤالان، وهو يعني سؤال قد يرد عدة حتى على حكم الله عز وجل في الدنيا، أنه لماذا الرجل له أكثر يتزوج بأربع والمرأة لا تتزوج، وهذا يعني نوقش مناقشات كثيرة جدا. وطبيعة المرأة، وخلق الله عز وجل هذه المرأة على هذه الطبيعة بخلاف الرجل. هل في الجنة يكون لها أن تتزوج ما شاء أو نحو ذلك؟ الذي يظهر من الأدلة أن المرأة في الجنة، طبعا الأزواج يبقى زواجهم في الجنة، لأن نعيمهم يكمل، نعيم الدنيا يكمل بتمامه ولقياهم في الجنة. ومن لم تتزوج فإنها تتزوج في الدنيا، يكرمها الله عز وجل في الدنيا. وكذلك أيضا من كانت لها أكثر من زوج، من توفي، هل يكون لآخر الأزواج أو أنها تختار؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الذي لا شك فيه أن المرأة تكون في الجنة في نعيم دائم، لا تحس فيه لا بشقاء ولا ببؤس كما للرجال. نعم.
نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبوى هذه الجنان، وأن يعتق الله عز وجل من النيران. لعلنا نتكلم عن الخلود في بداية الحلقة القادمة، لأن الوقت قد أزف وانتهى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النيران. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله.